الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الاعتداءات الإعلامية على بلادنا حرسها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فما تلك الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة واتباعهم إلا كيدا للإسلام وطعنا في الدين وتشويها لحملته ودولته. وإن من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء، فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، تربينا على ترابه نوحد الله عز وجل، نسمع الأذان، نقيم الصلوات، ندرس العلم الشرعي في مدارسنا، يتعاهدنا الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بالنصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المحاكم الشرعية التي يقوم بها القضاة الصالحون. فهذا البلد بالنسبة لنا مثل نفوسنا تماما، لا يمكن أن نفرغ فيه ويستحيل أن نسيء إليه، فخيره وفضله أصل من الثوابت عندنا، وأما أخطاؤه فهي مثل الأمراض التي تطرأ على الجسم، تعالج بما يزيلها أو يخفف ضررها، وما للمجتمع إلا وفيه أخطاء كما هي طبيعة البشر. وما هذه المحاضرة التي أتشرف بإلقائها على مسامعكم هذه الليلة سوى ثمرة من ثمار الخير التي نجنيها غبة تلك الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا القادحة فيها؟ فقد أراد بنا الأعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وأفسد مخططاتهم، فقلوب أهل هذا البلد قد ازدادت اجتماعا وأحس الجميع بمكانة وطنهم. وهكذا الشدائد والمحن تنقلب في حق أهل الإيمان إلى فرح ومنن، فالله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حب الأوطان، لأن حب الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض، فالإبل تحن إلى أوطانها والطيور تحن إلى أوكارها، أما الإنسان فحنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. رواه أبو نعيم في الحلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعته نفسه الرجوع إلى وطنه بغداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجبولة عليه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب البلد السوء. ذكره البيهقي في المحاسن والوساوس، وجاء عند ابن حمدون في التذكرة بلفظ: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فترى البلد القليل الأمطار الشديد الحر أو الكثير الأوبئة، ومع هذا لا يعدل أهله به جنات في الأرض وأنهارا. يقول الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ك كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قرين النفس في كتاب الله عز وجل، كما قال القاضي الفاضل رحمه الله تعالى: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قتلها، وانتقال ولايتهم عنها عزلها. وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال بعض المفسرين في معنى الآية: لو شددنا على الناس التكليف كأن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لشق ذلك عليهم، وما فعله إلا القليل من الناس ممن رسخ الإيمان في قلبه. فلما لم نفعل ذلك رحمة بالعباد بل كلفناهم من الأمور ما يطيقون، فعليهم أن يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بأن قتل النفس والخروج من الوطن شاق على النفوس، ولذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن بهذه المنزلة وله هذه المكانة، فهل حبه والحنين إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ إن حب المسلم لوطنه الذي قام الإسلام عليه وارتفع فيه حتى أصبح وطن المسلمين وبلادهم له حب مشروع يجتمع فيه الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. وما تولد حب الوطن إلا عن حب الأهل والأقارب والجيران، ثم عن تعلق كل إنسان بمحل ولادته ومكان نشأته، كما قال ابن الرومي في أبياته المعروفة: وحسب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودر هالكا. وقد قيل لأعرابي: أتشتاق إلى وطنك؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رملة كنت جنين ركامها ورضيع غمامها. وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه، ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه، ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم أمورهم لعمارة الأرض على ترابه. فحب الوطن الإسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواطن متعددة، أذكر لكم منها أمورا تنبه على غيرها. فأول ذلك ما جاء من النصوص التي تفيد أن حب الوطن مشروع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ونبه الحافظ ابن كثير والحلبي في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، إنما هو لما جلبت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه. وذلك في حديث عائشة في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وفي الصحيح عن عائشة في قصة الوحي أن ورقة ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الحلبي في السيرة وغيره: الاستفهام الإنكاري هنا دليل على شدة حب الوطن وعسر مفارقته، خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه. وفي إشارة نبوية كريمة نبه عليه الصلاة والسلام على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الدواء الذي يشفيه الله عز وجل به، فهذا طب نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في اصبعه ريقه، ثم يضع الريق ثم يضع الاصبع على التراب فيعلق به التراب، ثم يقول: بسم الله، تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا باذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الاطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فاكده صلى الله عليه وسلم. وايضا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن البيضاوي رحمه الله انه قال: شهدت المباحث الطبية على ان تراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. كل ذلك يشهد بان هذا الطب النبوي طب صحيح وانه حق. ولهذا في العصر الحديث اثبتت الدراسات ان لبعض عناصر التراب خاصية في علاج بعض الامراض، ولذلك ادخلت في ترتيبة بعض الادوية التي يتناولها الناس. وكان الناس في قديم الزمن منهم من يتغير عليه الماء في سفره فيمرض، ولذلك يحملون تراب وطنهم معهم ويضعونه في قربة ونحوها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق سفرهم، فيسلمون بإذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه قتل لبعض الفيروسات أو نحو ذلك. يقول الجاحظ في كتابه الحنين إلى الأوطان: رأيت بعض البرامكة إذا سافر أخذ معه تربة مولده في جراب يتجاوى به. انتهى كلامه. وهذا كله في التداوي، لا كما فهم بعض الجاهلين أنه تبرك أو نحو ذلك. الأمر الثاني ما قرره الشرع من وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة، وهذا إجماع من المسلمين، بل من صور تعين الجهاد على كل فرد من أفراد الأمة. إذا دهم العدو بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر: والتولي يوم الزحف. ويؤكد القتال من أجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبه كحرمة أهله، كحرمة أبويه، كحرمة إخوانه. كما قال بعض الحكماء: تربة الصبا تغرس في النفوس حرمة كما تغرس الولادة في القلب رقة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا هزبه الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على فطرة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب وطنه وإكباره والخوف عليه. قلبه مشبع من الإعجاب بوطنه، مفعم بالتفاخر به والاعتزاز به. هذه المعاني الكبيرة التي توجد بداخلنا تظهر أقوى ما تكون في صورة الأولى إذا سافر الإنسان منا، فإننا مهما ذهبنا إلى أرض هي أجمل من أرضنا أو أغنى من أرضنا، فإن مشاعر الحب للوطن ينفذ فضلها عن الحرمان، فتبوح بالحنين إلى الوطن والتشوف إليه بعبارات يتلوها اللسان أو دموع تذرفها العينان، وهذا من علامة كمال العقل، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من أمارة العاقل بره بإخوانه وحنينه إلى أوطانه ومداراته لأهل زمانه. يقول أعرابي يتشوق إلى وطنه: ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي بشوق إلى عهد الصبا المتقادم، حننت إلى ربع به خضر شاربي وقطع عني قبل عقد التمائم. وقد أخذ الشاعر ابن الرومي هذا البيت فقال: بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبثت فيه العيش وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد. وتأمل أيها الفاضل أحكاما شرعية عللها العلماء رحمهم الله تعالى بكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدة على النفس. فالتعذير مثلا قد يكون بالنفي عن الوطن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنفس تحن إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مضرة دنيوية. وأيضا ذكروا في باب الإكراه أن من قوث بالنفي عن البلد فذلك إكراه لأن مفارقة الوطن شديدة، ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الحرابة ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى: أو ينفوا من الأرض، أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم، قال: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا. فكل من وقع عليه التعذير بترك وطنه أو وقع عليه الإكراه بترك وطنه، كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان لسفر باختياره أو خرج مرغما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه. ففي حال الخروج بأي صفة من الصفات يثور التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد، أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مست بلدك بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا تبه أحد تحركت فيك مشاعر الحب فدافعت عنها، وإذا وقع عليها احتلال أو عبث بأمنها مفسد فهنا تتفجر جميع المشاعر الكامنة فيه، فلا ترى نفسك الغالية إلا بأرخص عهودها تجود بها تحملها على راحتيك، لعل وطنك الإسلام لا يصاب بأذى ولا يسلبه مغتصب. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا أمر مضى عليه الناس قديما وحديثا. وفي مثل هذه الصورة يقول ابن قيس الرقيات في مسح عبد الملك بن مروان أو مسح عبد الله بن الزبير: إن البلاد سوى بلادك ضاق عرض قضائها، فاجمع بني إلى بنيك فأنت خير رعائها، نشهدك منا مشاهدا ضنكا على أعدائها، نحن الفوارث من قريش يوم جد لقائها. فانظر إلى التضحية العظيمة ببذل النفس والأولاد في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. هذه أيها الأحبة بعض الصور التي تظهر من خلالها مشاعر الحب للوطن في صدق ووضوح وجلال. وهناك صور كثيرة كلها تشهد بأن حب الوطن من الإيمان. وحيث مررت على هذه المقولة حب الوطن من الإيمان، فإنني أقول إن هذه المقولة ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أن معناها صحيح كما حرر ذلك بعض العلماء كالسخاوي وغيره، وقد قيل إنها مقولة لبعض السلف رضي الله تعالى عنه. وما وجه صحتها؟ أقول إنما كان حب الوطن من الإيمان باعتبار أن أرضه موطن لإقامة أكثر الشعائر كالجمعة والجماعة وغير ذلك، ولهذا لا تستحق العزلة عن الوطن بل تكره أو تحرم إلا في زمن هرج ومرج وفتن فتجوز. وأيضا الإقامة فيها من تهيئة النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها، وهذا أمر واضح جلي في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره، رواه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح. يقول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله فليعجل أي فليسرع ندبا الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل. ولاحظ هنا أن الشارع قد يعبر بالأهل ويريد به الوطن لأنه مكان يأهله الإنسان. يقول المناوي الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل فإنه أعظم لأجله لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه، لأن الإقامة بالوطن يدخل معها القيام بواجبات من العبادات وبوظائف من الطاعات. وإذا كان هذا أيها الأحبة في الحج الذي هو أحد دعائم الإسلام، فطلب ذلك في غيره من الأسفار المندوبة والمباحة أولى. ومنه أخذ أبو حنيفة كراهة المجاورة في مكة، وخالفه صاحباه والشافعي. يقول المناوي وفي الحديث: ترجيح الإقامة على السفر غير الواجب. وبهذا يتضح أن محبة الوطن لها تعلق بالإيمان من جهة محبة أماكن الطاعات وما يتهيأ للإقامة والاستقرار من عمارة الكون الذي أمر الله تعالى بعمارته، وأداء الشعائر الدينية وصلة الأرحام والتمكين في الأرض وغير ذلك. فما هو نصيب بلادنا من هذا الحب؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد اجتمع فيها الحبان، الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. بلاد قامت على منهج الإسلام الوسط، لا مظاهر للخرافة فيها ولا مكان للشرك. الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساسها. فالمحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة العدول هي التي تفسر أحكام الله عز وجل في جميع أمور الناس. فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد أنملة، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء أهل الإسلام. فلا يأتي أحد يقول في مسألة من المسائل بقول من أقوال العلماء ثم يرى أن الحاكم إذا خالفه فقال بالقول الآخر فهو حاكم بغير ما أنزل الله، إلا وهذا المدعي مفتر على الشرع خالق لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فالمسائل الاجتهادية تقرر العلماء أنه لا إنكار فيها، لأن الأدلة فيها قد تتكافأ وفهوم أهل العلم قد تختلف في فهم النصوص. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم وغيره أنه لا يقطع في مسألة اجتهادية بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في أحكام أهل الذمة وتوسع في هذا الفصل. هذه البلاد فيها هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لا توجد في غيرها من البلدان، فيها من الامن والامان ما هو مضرب مثل عند العارفين المدركين للامور والاحوال. حتى جاء لخطاب بعض رؤساء الدول الذي وجه الى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاء فيه انتم، يخاطب الملك عبد العزيز، انتم جديرون بكل تجلة واحترام، كيف لا وانتم تديرون مملكتكم الواسعة بحسن السياسة والتدبير، وقد نشرتم عليها ألوية العدالة والنظام، ومددتم فيها بساط الامن والاطمئنان والعطف والاحسان، ولعلي ان الامان العام في جميع المملكة العربية السعودية لهو مضرب المثل وهو منقطع النظير، ولا يكاد يوجد له في العالم شبيه او مثيل. هذا خطاب احد من عرف الامور وادركها. هذه البلاد ايها الاحبة استطاعت في هذا الزمن ان تثبت للناس ان هذا الاسلام وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، وانه لا يتعارض مع العلوم العصرية والتطورات الحضارية، بل يستفيد منها بما يكفل للفرد والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واكتساب ثوابه الاخروي، فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد. ولذا اصبح اهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع انحاء العالم، ولذا اصبح اهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع انحاء العالم مما اثار حسد وحقد الاعداء. ومن فضل الله عز وجل على بلادنا ان انضم الخير الديني والاخلاقي الى الخير المادي الوفير، فما مر على هذا الوطن عطر وخاء وثراء سوى هذا الزمن كما هو معروف مدرك عند الجميع. بلادنا نحن نسعى في مناكبها في طاعة الله ما يقضي وما وجب، بها المعادن شتى ليس يحصرها عدلا وكيفا خبير يبصر الثقب، والبحر من نفضنا قد غاض حاسدنا وكم تمنى له نقصا وكم طلبا، نجمع الدين والدنيا بعزمتنا ولم نزل في البرايا عزة عربا. هل ارحوى حاسد اعد ضلالته منه العيون فاضحى اليوم مكتئبا، اكرم بترب عليه الدين منتصب حكما محى اليوم من درب الهدى ليبا. اما فخر هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودها، فمكة المكرمة والمدينة المنورة في بلادنا. هذا فضل كبير، هذا محل للفرح والابتهاج بفضل الله عز وجل، لان حب هاتين الارضين الطاهرتين دين وقربة لله عز وجل، هذا لاجماع المسلمين، فحبهما من الايمان وبغضهما من النفاق. حبهما بالحفاظ على امنهما والابتعاد عن الاحداث فيهما او الالحاد، قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونكفيها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا. فيا أخوة الأعزاء، يا شباب وشابات هذا البلد الكريم، هذا البلد صنعكم، فتأملوا في مزاياه وفضائله، اسألوا آباءكم وأجدادكم عما كان عليه وضعنا قبل المن الإلهي لهذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وقوانا فيها
وأعزنا وأغنانا. اقرأوا اقرأوا ما كتبه العلماء وما كتبه المفكرون والأدباء أهل الإنصاف. أعلوا أذهانكم، لا ريب أنكم سترون أن كل ذلك ينطق لكم بصوت ناطق أليم. إنكم في خير عظيم. أكثر الخلق أو أكثر الناس يتمنون عشرة مشكلة. أنا أدرك أنكم تعلمون ذلك تماما، ولكن زيادة التأمل ترفق المعتقد وتزيل الشبه. وليس يا أخي من شرط الوطن أن يكون كاملا لا نقص فيه، هذا أمر مستحيل، لكن حسن القرب من الكمال والتقدم نحو الأحسن. أحبوا أن تسمعوا كلمة لأحد العلماء الصادقين الكبار، وأحب أن تقرؤوها بأعينكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع فتاويه بالجزء الأول صفحة 384، يقول فيها: إن بعض المؤرخين لهذه الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول يعني بعض المؤرخين يقول إن تاريخ الإسلام بعد عصر الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. قال الشيخ بن باز: ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات. والمملكة العربية السعودية حكام وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله، ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول أكبر علماء الإسلام في وقته. ولا أظن أن أحدا منا لا يعرف هذه الشخصية الدينية التي اشتهرت بالعلم والصدق والصلاح والكرم والإنصاف وطلب الحق. ولو أردنا أن ننقل كلام العلماء الكبار والمفسدين من السياسيين والكتاب والأدباء في هذا المجال لطال الحديث بنا جدا. وحبي هنا أن أضيف إلى كلام الشيخ بن باز كلام أحد المؤرخين وهو حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين في صفحة 269. وهذا الكتاب ألف قرابة سنة 1354 هجري، أي قبل 70 سنة تقريبا. يقول في هذا الكتاب: لا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حق قدرها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية، المتصلون بها، القادرون لشؤونها، المهمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم. إن الذي يعرف بلاد العرب قبل 30 سنة عن خبرة شخصية أو يقرأ كتب الجوابين من الإنجليز يعرف ما لهذا الرجل من فضل استتباب الأمن والضرب على أيدي قطاع الطريق من القبائل. والذي يعرف بلاد العرب وما كانت عليه من تشاحن بين أمرائها وحروب مستمرة بين حكامها يقدر مجهود هذا الرجل في قمع دابر الخصومات بتوحيد بعض الإمارات المتخاصمة. وكلامه يطول جدا، فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع في المصدر المذكور. أيها الإخوة، الحرمان من الوطن عقوبة شديدة، ألمها كبير، وقعها عظيم، عظيم على النفس، عظيم على الجسم، لما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل حين لم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام في دخول الأرض المقدسة، حكم عليهم بأن يسيروا في الصحراء 40 سنة. قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم، يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحرم الله عز وجل عليهم دخول الأرض المقدسة تحريم منع لا تحريم نهي. هل يسعى إنسان إلى أن يحرم من وطنه بالتشرف في الأرض أو بجعل وطنه مسرحا للفوضى والانتهاكات في الدماء والأموال والأعراض؟ هل يسعى إنسان بذلك؟ إن الذي يفعل ذلك قد أصبح عدوا لدين الله عز وجل، عدوا لبلاد الإسلام ووطن أهل الإسلام. أتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه عدو لأهله، عدو لأقاربه، عدو لجيرانه. إنه بفعله المشين قد تنكر للجميل وقابل الإحسان بالإساءة. إنه قد وقع في الخلل الكبير التفكير. إنه قد تغيرت فطرته عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. وهل يوجد من يفعل ذلك؟ نعم قد يوجد، لكن لا يقع ذلك إلا ممن اتبع هواه وأضله الله عز وجل على علمه وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة عن مثل هذا الصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. أخرجه ابن حبان في صحيحه وجود إسناده الحافظ ابن كثير في التفسير. فانظر إلى هذا الغاوي كيف أداه ضلاله إلى قتال من؟ إلى قتال جاره من يسكن معه في نفس البلد، ثم لإشغاله في الضلال ينسب هذا القتال إلى شرع الله عز وجل ويبرره بأنه جهاد. فهو والعياذ بالله من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس العدالة للوطن الإسلامي مقتصرا على صورة إشاعة القتل فيه والنهب والفوضى حتى لا يصبح مكانا للسكن وإقامة شعائر الله عز وجل، بل صور العداء للوطن وطن الأهل الإسلام كثيرة جدا. فكل ما من شأنه أن يفسد البلاد على أهلها أو يسيء إليها بكلمة تعين على الفساد والإفساد بكل صوره، يعني سواء كان هذا الفساد من المعاصي والذنوب والمنكرات او كان من الذنب الاخر في الصورة الاخرى وهي الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، فان كل ذلك عداء بالدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. ومثل هذا ايضا احداث الاحزاب الخارجة عن جماعة المسلمين وامامهم، وهكذا عدم احتراز المال العام في الاعتداء عليه والتضييع له كإفساد الشوارع أو قطع الأشجار التي غرسها المسلمون للظل والزينة. وهكذا أيها الإخوة سنجد أن الإسلام رعى حقوق الوطن ما دام محلا لإقامة المسلمين ومكانا لقيام الشعائر الدينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني وغيره. والطريق جزء من أرض الوطن ومن تراب الوطن. وهكذا أحكام كثيرة كلها لها ارتباط بهذا المعنى لا أحب أن أطيل باستقصائها أو باستقصاء كثير منها. أقول أيها الإخوة، ما سمعتم تلك هي وطنية أهل الإسلام، وهي تخالف تماما ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل، وأن يقدم على دين الله عز وجل وشرعه. فأولئك دعاة للباطل، هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة. غرستهم الصهيونية في أمة الإسلام حتى يغيروا دين الله عز وجل، ونقض باطلهم وكشف مخططاتهم معروف عند علمائنا. وقد خيب الله عز وجل دعوتهم في هذا العصر، لأن دين الإسلام قد ظهر ظهورا كاملا وتوجهت إليه الأمة بحمد الله عز وجل، لتصحح من وضعها ولتقوي الارتباط بشرع الله سبحانه وتعالى، إذ هو المخرج من جميع فتنها والمصائب التي حلت بها. ليس عند هؤلاء الوطنيين جديد في الخير. إن قالوا نريد بالوطنية حب الأرض وإلفتها والحنين إليها، قلنا هذا أمر مغروس في الفطر من جهة، مأمور به في الإسلام من جهة أخرى. إن بلال بن رباح الذي هاجر بدينه من مكة إلى المدينة كان يحن إلى مكة، إلى وطنه، في أبيات رقيقة أقره عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري: ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل ألدن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: أي أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أحد. وإن قال الوطنيون يريد تقوية الروابط بين أبناء البلد الواحد وإرشادهم إلى استخدام هذه التقوية في مصالحهم، قلنا الإسلام أمر بذلك وحث عليه في أوامر صريحة: إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. فالشاهد أنه ما من نزية حسنة جاء بها الوطنيون إلا سبقهم الإسلام بها. أما الخلاف بيننا وبينهم فنحن نرعى حق وطننا ونرعى حق كل أخ مسلم في الشرق أو الغرب، من العرب أو العجم، من البيض أو السود. ولذا أبطال المملكة العربية السعودية ممثلة في حكامها وشعبها على المسلمين في العالم محل تقدير ومحل إجلال من المنصفين. وقد تقدم في كلمة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أننا نهتم بجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، والوطنيون يعظمون الأرض لذاتها، ونحن إنما نعظمها إذا صارت بلد إسلام. أما إن كانت بلد كفر فالهجرة منها واجبة على المسلمين إلى بلاد المسلمين إلا لمن قدر على إظهار دينه. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينهم. الحمد لله الذي جعلنا نفوز بخير الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وتربص المعتدين، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه الدعاية الكريمة لهذا الوطن العزيز، مهبط الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية وحافظ الحرمين الشريفين، وأن يبصر شبابنا وشاباتنا بمكائد أعدائهم وحبائل حسادهم، وأن يهدينا جميعا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله،
إن الاعتداءات الإعلامية على بلادنا حرسها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فما تلك الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة وأتباعهم إلا كيدا للإسلام وطعنا في الدين وتشويها لحملته ودولته. وإن من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء، فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، تربينا على ترابه نوحد الله عز وجل، نسمع الأذان، نقيم الصلوات، ندرس العلم الشرعي في مدارسنا، يتعاهدنا الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بالنصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المحاسن الشرعية التي يقوم بها القضاة الصالحون. فهذا البلد بالنسبة لنا مثل نفوسنا تماما، لا يمكن أن نفرغ فيه ويستحيل أن نسيء إليه، فخيره وفضله أصل من الثوابت عندنا، وأما أخطاؤه فهي مثل الأمراض التي تطرأ على الجسم تعالج بما يزيلها أو يخفف ضررها، وما للمجتمع إلا وفيه أخطاء كما هي طبيعة البشر. وما هذه المحاضرة التي أتشرف بإلقائها على مسامعكم هذه الليلة سوى ثمرة من ثمار الخير التي نجنيها غبة تلك الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا القادحة فيها؟ فقد أراد بنا الأعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وأفسد مخططاتهم، فقلوب أهل هذا البلد قد ازدادت اجتماعا وأحس الجميع بمكانة وطنهم، وهكذا الشدائد والمحن تنقلب في حق أهل الإيمان إلى فرح ومنن، فالله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حب الأوطان، لأن حب الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض، فالإبل تحن إلى أوطانها والطيور تحن إلى أوكارها، أما الإنسان فحنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. رواه أبو نعيم في الحلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعته نفسه الرجوع إلى وطنه بغداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجبولة عليه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب البلد السوء. ذكره البيهقي في المحاسن والوساوس، وجاء عند ابن حمدون في التذكرة بلفظ: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فترى البلد القليل الأمطار الشديد الحر أو الكثير الأوبئة، ومع هذا لا يعدل أهله به جنات في الأرض وأنهارا. يقول الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قرين النفس في كتاب الله عز وجل، كما قال القاضي الفاضل رحمه الله تعالى: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله عز وجل. واذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قتلها وانتقال ولايتهم عنها عزلها. وهو يشير رحمه الله الى قوله تعالى ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. قال بعض المفسرين في معنى الآية لو شددنا على الناس التكليف كأن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان تشق ذلك عليهم وما فعله إلا القليل من الناس ممن رسخ الإيمان في قلبه. فلما لم نفعل ذلك رحمة بالعباد بل كلفناهم من الأمور ما يطيقون فعليهم ان يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بان قتل النفس والخروج من الوطن شاق على النفوس ولذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني اسرائيل عقوبة ان يقتلوا انفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما ان الوطن بهذه المنزلة وله هذه المكانة فهل حبه والحنين إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ إن حب المسلم لوطنه الذي قام الإسلام عليه وارتفع فيه حتى أصبح وطن المسلمين وبلادهم له حب مشروع يجتمع فيه الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. وما تولد حب الوطن الا عن حب الاهل والاقارب والجيران ثم عن تعلق كل انسان بمحل ولادته ومكان نشأته كما قال ابن الرومي في ابياته المعروفة وحسب اوطان الرجال اليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودر هالك. وقد قيل لأعرابي أتشتاق إلى وطنك؟ قال كيف لا أشتاق إلى رملة كنت جنين ركامها ورضيع غمامها. وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا من جانب. ومن جانب آخر حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم أمورهم لعمارة الأرض على ترابه. فحب الوطن الإسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواطن متعددة أذكر لكم منها أمورا تنبه على غيرها. فأول ذلك ما جاء من النصوص التي تفيد أن حب الوطن مشروع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أسرع بها وإذا كانت دابة حركها من حبها. قال رحمه الله فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ونبه الحافظ ابن كثير والحلبي في سيرته وغيرهما على ان دعاءه صلى الله عليه وسلم ان يحبب الله اليهم المدينة كحبهم مكة او اشد انما هو لما جلبت عليه النفوس من حب الوطن والحنين اليه. وذلك في حديث عائشة في الصحيحين اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد. وفي الصحيح عن عائشة في قصة الوحي أن ورقة ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. قال الحلبي في السيرة وغيره: الاستفهام الإنكاري هنا دليل على شدة حب الوطن وعسر مفارقته، خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه. وفي إشارة نبوية كريمة نبه عليه الصلاة والسلام على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الدواء الذي يشفيه الله عز وجل به. فهذا طب نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في اصبعه ريقه، ثم يضع الريق ثم يضع الاصبع على التراب فيعلق به التراب، ثم يقول: بسم الله، تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا باذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الاطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فاكده صلى الله عليه وسلم. وايضا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن البيضاوي رحمه الله انه قال: شهدت المباحث الطبية على ان تراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. كل ذلك يشهد بان هذا الطب النبوي طب صحيح وانه حق. ولهذا في العصر الحديث اثبتت الدراسات ان لبعض عناصر التراب خاصية في علاج بعض الامراض، ولذلك ادخلت في ترتيبة بعض الادوية التي يتناولها الناس. وكان الناس في قديم الزمن منهم من يتغير عليه الماء في سفره فيمرض، ولذلك يحملون تراب وطنهم معهم ويضعونه في قربة ونحوها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق سفرهم، فيسلمون بإذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه قتل لبعض الفيروسات أو نحو ذلك. يقول الجاحظ في كتابه الحنين إلى الأوطان: رأيت بعض البرامكة إذا سافر أخذ معه تربة مولده في جراب يتداوى به. انتهى كلامه. وهذا كله في التداوي، لا كما فهم بعض الجاهلين أنه تبرك أو نحو ذلك. الأمر الثاني ما قرره الشرع من وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة، وهذا إجماع من المسلمين، بل من صور تعين الجهاد على كل فرد من أفراد الأمة. إذا دهم العدو بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر والتولي يوم الزحف. ويؤكد القتال من أجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبه كحرمة أهله، كحرمة أبويه، كحرمة إخوانه. كما قال بعض الحكماء: تربة الصبا تغرس في النفوس حرمة كما تغرس الولادة في القلب رقة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا هذبه الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على فطرة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب وطنه وإكباره والخوف عليه. قلبه مشبع من الإعجاب بوطنه، مفعم بالتفاخر به والاعتزاز به. هذه المعاني الكبيرة التي توجد بداخلنا تظهر أقوى ما تكون في صور الصورة الأولى. إذا سافر الإنسان منا فإننا مهما ذهبنا إلى أرض هي أجمل من أرضنا أو أغنى من أرضنا، فإن مشاعر الحب للوطن ينفذ صدرها عن الحزمان فتبوح بالحنين إلى الوطن، والتشوف إليه بعبارات يتلوها اللسان أو دموع تذرفها العينان. وهذا من علامة كمال العقل، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من أمارة العاقل بره بإخوانه وحنينه إلى أوطانه ومداراته لأهل زمانه. يقول أعرابي يتشوق إلى وطنه: ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي بشوق إلى عهد الصبا المتقادم، حننت إلى ربع به خضر شاربي وقطع عني قبل عقد التمائم. وقد أخذ الشاعر ابن الرومي هذا البيت فقال: بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبثت فيه العيش وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد. وتأمل أيها الفاضل أحكاما شرعية عللها العلماء رحمهم الله تعالى بكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدة على النفس. فالتعذير مثلا قد يكون بالنفي عن الوطن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنفس تحن إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مضرة دنيوية. وأيضا ذكروا في باب الإكراه أن من خوف بالنفي عن البلد فذلك إكراه، لأن مفارقة الوطن شديدة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الحرابة ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى: أو ينفوا من الأرض، أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم. قال: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا. فكل من وقع عليه التعذير بترك وطنه أو وقع عليه الإكراه بترك وطنه، كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان لسفر باختياره أو خرج مرغما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه. ففي حال الخروج بأي صفة من الصفات يثور التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد، أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مست بلدك بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا سبها أحد تحركت فيك مشاعر الحب فدافعت عنها، وإذا وقع عليها احتلال أو عبث بأمنها مفسد فهنا تتفجر جميع المشاعر الكامنة فيه، فلا ترى نفسك الغالية إلا بأرخص عهودها تجود بها تحملها على راحتيك، لعل وطنك الإسلام لا يصاب بأذى ولا يسلبه مغتصب. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا أمر مضى عليه الناس قديما وحديثا. وفي مثل هذه الصورة يقول ابن قيس الرقيات في مدح عبد الملك بن مروان أو مدح عبد الله بن الزبير: إن البلاد سوى بلادك ضاق عرض فضائها، فاجمع بني إلى بنيك فأنت خير رعائها، نشهدك منا مشاهدا ضنكا على أعدائها، نحن الفوارث من قريش يوم جد لقائها. فانظر إلى التضحية العظيمة ببذل النفس والأولاد في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. هذه أيها الأحبة بعض الصور التي تظهر من خلالها مشاعر الحب للوطن في صدق ووضوح وجلاء. وهناك صور كثيرة كلها تشهد بأن حب الوطن من الإيمان. وحيث مررت على هذه المقولة: حب الوطن من الإيمان، فإنني أقول إن هذه المقولة ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أن معناها صحيح كما حرر ذلك بعض العلماء كالسخاوي وغيره، وقد قيل إنها مقولة لبعض السلف رضي الله تعالى عنه. وما وجه صحتها؟ أقول إنما كان حب الوطن من الإيمان باعتبار أن أرضه موطن لإقامة أكثر الشعائر كالجمعة والجماعة وغير ذلك، ولهذا لا تستحق العزلة عن الوطن بل تكره أو تحرم إلا في زمن هرج ومرج وفتن فتجوز. وأيضا الإقامة فيها من تهيئة النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها، وهذا أمر واضح جلي في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره، رواه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح. يقول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله فليعجل أي فليسرع ندبا الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل. ولاحظ هنا أن الشارع قد يعبر بالأهل ويريد به الوطن لأنه مكان يأهله الإنسان. يقول المناوي الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل فإنه أعظم لأجله لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه، لأن الإقامة بالوطن يدخل معها القيام بواجبات من العبادات وبوظائف من الطاعات. وإذا كان هذا أيها الأحبة في الحج الذي هو أحد دعائم الإسلام، فطلب ذلك في غيره من الأسفار المندوبة والمباحة أولى. ومنه أخذ أبو حنيفة كراهة المجاورة في مكة، وخالفه صاحباه والشافعي. يقول المناوي وفي الحديث: ترجيح الإقامة على السفر غير الواجب. وبهذا يتضح أن محبة الوطن لها تعلق بالإيمان من جهة محبة أماكن الطاعات وما يتهيأ للإقامة والاستقرار من عمارة الكون الذي أمر الله تعالى بعمارته، وأداء الشعائر الدينية وصلة الأرحام والتمكين في الأرض وغير ذلك. فما هو نصيب بلادنا من هذا الحب؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد اجتمع فيها الحبان، الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. بلاد قامت على منهج الإسلام الوسط، لا مظاهر للخرافة فيها ولا مكان للشرك. الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساسها. فالمحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة العدول هي التي تفسر أحكام الله عز وجل في جميع أمور الناس. فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد أنملة، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء أهل الإسلام. فلا يأتي أحد يقول في مسألة من المسائل بقول من أقوال العلماء ثم يرى أن الحاكم إذا خالفه فقال بالقول الآخر فهو حاكم بغير ما أنزل الله، إلا وهذا المدعي مفتر على الشرع خالق لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فالمسائل الاجتهادية تقرر العلماء أنه لا إنكار فيها، لأن الأدلة فيها قد تتكافأ وفهوم أهل العلم قد تختلف في فهم النصوص. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم وغيره أنه لا يقطع في مسألة اجتهادية بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في أحكام أهل الذمة وتوسع في هذا الفصل. هذه البلاد فيها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي لا توجد في غيرها من البلدان. فيها من الأمن والأمان ما هو مضرب مثل عند العارفين المدركين للأمور والأحوال، حتى جاء لخطاب بعض رؤساء الدول الذي وجه الى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاء به انتم يخاطب الملك عبد العزيز، انتم جديرون بكل تجلة واحترام، كيف لا وانتم تديرون مملكتكم الواسعة بحسن السياسة والتدبير، وقد نشرتم عليها ألوية العدالة والنظام، ومددتم فيها بساط الأمن والاطمئنان والعطف والإحسان، ولعمري إن الأمان العام في جميع المملكة العربية السعودية لهو مضرب المثل وهو منقطع النظير، ولا يكاد يوجد له في العالم شبيه او مثيل. هذا خطاب احد من عرف الامور وادركها. هذه البلاد ايها الاحبة استطاعت في هذا الزمن ان تثبت للناس ان هذا الاسلام وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، وانه لا يتعارض مع العلوم العصرية والتطورات الحضارية، بل يستفيد منها بما يكفل للفرد والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واكتساب ثوابه الأخروي، فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد. ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم، ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم، مما أثار حسد وحقد الأعداء. ومن فضل الله عز وجل على بلادنا أن انضم الخير الديني والأخلاقي إلى الخير المادي الوفير، فما مر على هذا الوطن عطر وخاء وثراء سوى هذا الزمن كما هو معروف مدرك عند الجميع. بلادنا نحن نسعى في مناكبها في طاعة الله ما يقضي وما وجب، بها المعادن شتى ليس يحصرها عدلا وكيفا خبير يبصر الثقب، والبحر من نفضنا قد غاض حاسدنا وكم تمنى له نقصا وكم طلبا، نجمع الدين والدنيا بعزمتنا ولم نزل في البرايا عزة عربا، هل الأوى حاسد أعمت ضلالته منه العيون فأضحى اليوم مكتئبا، أكرم بترب عليه الدين منتصب حكما محى اليوم من درب الهدى الغيبا. أما فخر هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودها، فمكة المكرمة والمدينة المنورة في بلادنا، هذا فضل كبير، هذا محل للفرح والابتهاج بفضل الله عز وجل، لأن حب هاتين الأرضين الطاهرتين دين وقربة لله عز وجل، هذا لإجماع المسلمين، فحبهما من الإيمان وبغضهما من النفاق، حبهما بالحفاظ على أمنهما والابتعاد عن الإحداث فيهما أو الإلحاد. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونكفيها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا. فيا إخوة الأعزاء، يا شباب وشابات هذا البلد الكريم، هذا البلد صنعكم، فتأملوا في مزاياه وفضائله، اسألوا آباءكم وأجدادكم عما كان عليه وضعنا قبل المن الإلهي لهذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وقوانا فيها وأعزنا وأغنانا. اقرأوا ما كتبه العلماء وما كتبه المفكرون والأدباء أهل الإنصاف، أعلوا أذهانكم، لا ريب أنكم سترون أن كل ذلك ينطق لكم بصوت ناطق الأمين إنكم في خير عظيم. أكثر الخلق أو أكثر الناس يتمنون عشر معشار. أنا أدرك أنكم تعلمون ذلك تماما، ولكن زيادة التأمل ترفق المعتقد وتزيل الشبه. وليس يا أخي من شرط الوطن أن يكون كاملا لا نقص فيه، هذا أمر مستحيل، لكن حسن القرب من الكمال والتقدم نحو الأحسن. أحب أن تسمعوا كلمة لأحد العلماء الصادقين الكبار، وأحب أن تقرؤوها بأعينكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع فتاويه بالجزء الأول صفحة 384، يقول فيها: إن بعض المؤرخين لهذه الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول يعني بعض المؤرخين يقول: إن تاريخ الإسلام بعد عصر الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. قال الشيخ بن باز: ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات، والمملكة العربية السعودية حكام وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول أكبر علماء الإسلام في وقته، ولا أظن أن أحدا منا لا يعرف هذه الشخصية الدينية التي اشتهرت بالعلم والصدق والصلاح والكرم والإنصاف وطلب الحق. ولو أردنا أن ننقل كلام العلماء الكبار والمفسدين من السياسيين والكتاب والأدباء في هذا المجال لطال الحديث بنا جدا. وحتي هنا أن أضيف إلى كلام الشيخ بن باز كلام أحد المؤرخين وهو حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين في صفحة 269، وهذا الكتاب ألف قرابة سنة 1354 هجري، أي قبل 70 سنة تقريبا. يقول في هذا الكتاب: لا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حق قدرها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية، المتصلون بها، القادرون لشؤونها، المهمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم. إن الذي يعرف بلاد العرب قبل 30 سنة عن خبرة شخصية أو يقرأ كتب الجوابين من الإنجليز يعرف ما لهذا الرجل من فضل في استتباب الأمن والضرب على أيدي قطاع الطريق من القبائل. والذي يعرف بلاد العرب وما كانت عليه من تشاحن بين أمرائها وحروب مستمرة بين حكامها يقدر مجهود هذا الرجل في قمع دابر الخصومات بتوحيد بعض الإمارات المتخاصمة. وكلامه يطول جدا، فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع في المقدر المذكور. أيها الإخوة، الحرمان من الوطن عقوبة شديدة، ألمها كبير، وقعها عظيم، عظيم على النفس، عظيم على الجسم. لما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل حين لم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام في دخول الأرض المقدسة، حكم عليهم بأن يتيهوا في الصحراء 40 سنة. قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحرم الله عز وجل عليهم دخول الأرض المقدسة تحريم منع لا تحريم نهي. هل يسعى إنسان إلى أن يحرم من وطنه بالتشرد في الأرض أو بجعل وطنه مسرحا للفوضى والانتهاكات الدماء والأموال والأعراض؟ هل يسعى إنسان بذلك؟ إن الذي يفعل ذلك قد أصبح عدوا لدين الله عز وجل، عدوا لبلاد الإسلام ووطن أهل الإسلام. أتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه عدو لأهله، عدو لأقاربه، عدو لجيرانه. إنه بفعله المشين قد تنكر للجميل وقابل الإحسان بالإساءة. إنه قد وقع في الخلل الكبير التفكير. إنه قد تغيرت فطرته عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. وهل يوجد من يفعل ذلك؟ نعم قد يوجد، لكن لا يقع ذلك إلا ممن اتبع هواه وأضله الله عز وجل على علمه وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة عن مثل هذا الصنف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت شهادته عليه وكان لأن الإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. أخرجه ابن حبان في صحيحه وجود إسناده الحافظ ابن كثير للتفسير. فانظر إلى هذا الغاوي كيف أداه ضلاله إلى قتال من؟ إلى قتال جاره من يسكن معه في نفس البلد، ثم لإشغاله في الضلال ينسب هذا القتال إلى شرع الله عز وجل ويبرره بأنه جهاد. فهو والعياذ بالله من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس العداد للوطن الإسلامي مقتصرا على صورة إشاعة القتل فيه والنهب والفوضى حتى لا يصبح مكانا للسكن وإقامة شعائر الله عز وجل، بل صور العداء للوطن وطن الأهل الإسلامي كثيرة جدا. فكل ما من شأنه أن يفسد البلاد على أهلها أو يسيء إليها بكلمة تعين على الفساد والإفساد بكل صوره، يعني سواء كان هذا الفساد من المعاصي والذنوب والمنكرات أو كان من الذنب الآخر في الصورة الأخرى وهي الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، فإن كل ذلك عداء بالدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. ومثل هذا أيضا إحداث الأحزاب الخارجة عن جماعة المسلمين وإمامهم، وهكذا عدم احتراز المال العام بالاعتداء عليه والتضييع له كإفساد الشوارع أو قطع الأشجار التي غرسها المسلمون للظل والزينة. وهكذا أيها الإخوة سنجد أن الإسلام رعى حقوق الوطن ما دام محلا لإقامة المسلمين ومكانا لقيام الشعائر الدينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني وغيره. والطريق شفت من أرض الوطن ومن تراب الوطن. وهكذا أحكام كثيرة كلها لها ارتباط بهذا المعنى، لا أحب أن أطيل باستقصائها أو باستقصاء كثير منها. أقول أيها الإخوة، ما سمعتم تلك هي وطنية أهل الإسلام، وهي تخالف تماما ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل وأن يقدم على دين الله عز وجل وشرعه. فأولئك دعاة للباطل، هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة. غرستهم الصهيونية في أمة الإسلام حتى يغيروا دين الله عز وجل، ونقض باطلهم وكشف مخططاتهم معروف عند علمائنا. وقد خيب الله عز وجل دعوتهم في هذا العصر، لأن دين الإسلام قد ظهر ظهورا كاملا وتوجهت إليه الأمة بحمد الله عز وجل، لتصحح من وضعها ولتقوي الارتباط بشرع الله سبحانه وتعالى، إذ هو المخرج من جميع فتنها والمصائب التي حلت بها. ليس عند هؤلاء الوطنيين جديد في الخير، إن قالوا نريد بالوطنية حب الأرض وإلفتها والحنين إليها، قلنا هذا أمر مغروس في الفطر من جهة، مأمور به في الإسلام من جهة أخرى. إن بلال بن رباح الذي هاجر بدينه من مكة إلى المدينة كان يحن إلى مكة إلى وطنه، في أبيات رقيقة أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل ألجن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: أي أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أحد. وإن قال الوطنيون نريد تقوية الروابط بين أبناء البلد الواحد وإرشادهم إلى استخدام هذه التقوية في مصالحهم، قلنا الإسلام أمر بذلك وحث عليه في أوامر صريحة: إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. فالشاهد أنه ما من نزية حسنة جاء بها الوطنيون إلا سبقهم الإسلام بها. أما الخلاف بيننا وبينهم فنحن نرعى حق وطننا ونرعى حق كل أخ مسلم في الشرق أو الغرب، من العرب أو العجم، من البيض أو السود. ولذا أبطال المملكة العربية السعودية ممثلة في حكامها وشعبها على المسلمين في العالم محل تقدير ومحل إجلال من المنصفين. وقد تقدم في كلمة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أننا نهتم بجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، والوطنيون يعظمون الأرض لذاته، ونحن إنما نعظمها إذا صارت بلد إسلام. أما إن كانت بلد كفر فالهجرة منها واجبة على المسلمين إلى بلاد المسلمين إلا لمن قدر على إظهار دينه. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينهم. الحمد لله الذي جعلنا نفوز بخير الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وتربص المعتدين، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه الدعاية الكريمة لهذا الوطن العزيز، مهبط الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية وحاضر الحرمين الشريفين، وأن يبصر شبابنا وشاباتنا بمكائد أعدائهم وحبائل حسادهم، وأن يهدينا جميعا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.